أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
زمان الوجوب والواجب، هذا البحث يعنون في كلمات الأصحاب بمبحث الواجب المعلق. وهو برأي المصنف رحمة الله تعالى عليه يرتبط بقيود الحكم والتكليف أيضا، أعم من أن تكون قيودا للوجوب أو قيودا للواجب، ولأجل ذلك ذكره في هذا السياق، ولأن البحث فيه بحث عقلي حيث يسأل فيه عن الاستحالة وتعالج فيه محاذير الثبوتية. فإذا ليس البحث متعلقا بدلالة الصيغة أو بدلالة المادة، فليس مبحثا لفظيا حتى نعقده كما كان يفعل الأصحاب في باب الأوامر، بل الواجب حينئذ أن يذكر هاهنا في مباحث الدليل العقلي. تأخيره مثلا عن الشرط المتأخر وعن ما تقدم من قيود، تأخيره عن ما تقدم من قيود الوجوب والواجب وإمكان الوجوب المشروط وما شاكل ذلك، إنما هو لأن تلك الأبحاث كانت توضح حقيقة دور القيود وحقيقة نسبة القيود إلى الحكم، وهذا ما سنستفيد منه في هذا المبحث وهو مبحث الواجب المعلق. تأخيره عن مسألة الشرط المتأخر على اعتبار أنه طرحت فكرة إمكان الشرط المتأخر لتكون واحدة من حلول أو لتكون واحدا من حلول مسألة الواجب المعلق، فلأجل هذا عقد المصنف رحمة الله تعالى عليه هذا البحث في هذا المقام. الأصل في هذا البحث كما تنص عليه كلمات علماء الأصول هو المحقق صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه، الشيخ محمد حسين الأصفهاني، مبتكر فكرة الواجب المعلق هو صاحب الفصول قدس سره. ومنذ ذلك الوقت صارت هذه المسألة معركة للآراء. أتت فكرة الواجب المعلق إلى ذهن صاحب الفصول من خلال اعتماد التقسيم التالي، حيث إنه رضوان الله تعالى عليه قسم القيود إلى قيود للوجوب وقيود للواجب، وقال إن قيود الوجوب يتوقف عليها وجود الوجوب نفسه، يتوقف عليها الحكم نفسه، وهي التي نعبر عنها نحن بقيود الفعلية، هي ليست شيئا آخر. إذا كان الوجوب نفسه يتوقف على قيدان، فإن هذا القيد يكون قيدا من قيود الوجوب، وكلما كان القيد قيدا للحكم نفسه للوجوب نفسه فإن الوجوب يسمى بالوجوب المشروط، ويصطلح حينئذ على تسمية الواجب باسم الواجب المشروط. وأما إن كانت القيود قيودا للواجب بمعنى أن الحكم نفسه لا يتوقف على تحقق هذه القيود، وإنما يتوقف على تحقق هذه القيود الامتثال والإتيان بالمتعلق، فهذه القيود هي ما نسميها بقيود الواجب. قيود الواجب هذه قسمها صاحب الفصول إلى قسمين: قيود يسري إليها البعث والتحريك والإلزام من قبل نفس الأمر، وقيود لا يسري إليها البعث والإلزام والتحريك. يعني بتعبير المصنف أو بحسب تعبيرات المصنف، قيود يلزم على المكلف تحصيلها وقيود لا يلزم على المكلف تحصيلها. فإن كان قيد الواجب قيدا يدعوك نفس التكليف إلى إيجاده، فإن الواجب أو فإن الوجوب في هذه الحالة يقال له الوجوب المنجز، ويسمى الواجب اصطلاحا بالواجب المنجز. قال صاحب الفصول: لأن الوجوب في هذه الحالة لا ينتظر شيئا، نفس الوجوب لم يتوقف على القيد ولم ينتظر تحقق وحصول القيد، وبعد تحقق الوجوب هذا الوجوب دعاك إلى إيجاد الواجب وإلى إيجاد قيوده، كما حركك نحو الإتيان بالمتعلق حركك نحو إيجاد القيود وتوفير القيود. فهذا الواجب لا ينتظر شيئا، فهو ناجز أي فعلي بكل معنى الكلمة. مثلا يقال أنجز الوعد أي حققه، بحيث لم ينتظر أو لا ينتظر شيئا. فوجوب ناجز أو وجوب منجز بمعنى أنه لا ينتظر تحقق شيء. وأما إن كان القيد مما لا يحرك إليه الأمر نفسه، مما لا يمكن للأمر نفسه أن يكون داعيا إلى إيجاده وملزما بتحصيله، فإن الواجب في هذه الحالة أو فإن الوجوب في هذه الحالة وإن لم يكن مشروطا بهذا القيد لكنه يسمى بالوجوب المعلق، ونصطلح على تسمية الواجب في هذه الحالة باسم الواجب المعلق. قال: لأن الوجوب وإن كان فعليا ولكنه لا يمكن أن يكون داعيا ومحركا نحو الامتثال إلا بعد تحقق قيد الواجب. فصحيح أن الوجوب لا يتوقف على توفر قيد الواجب، ولكن محركية هذا الوجوب إنما تبدأ بعد تحقق قيد الواجب. فهذا الوجوب ليس ناجزا، ليس منجزا، وإنما هو معلق على مجيء القيد وعلى توفر القيد. ففي محصلة هذا التقسيم أن عندنا أقساما ثلاثة للواجب: الواجب المشروط، وهو الواجب الذي يكون الوجوب فيه متوقفا على القيد، بحيث إن لم يتوفر القيد فلا وجوب رأسا، أصلا لم يثبت وجوبا، لم يدخل وجوب إلى عهدة المكلف. القسم الثاني: الواجب المنجز، وهو الواجب الذي أخذ قيد في نفس المتعلق، في نفس متعلق التكليف، وكان هذا القيد مما يلزم إيجاده من قبل الأمر نفسه. القسم الثالث: الواجب المعلق، وهو الواجب الذي أخذ قيد في الواجب فيه أيضا، ولكن هذا القيد مما لا يلزم إيجاده وتوفيره من قبل الأمر نفسه. فهذه أقسام ثلاث. طبعا إذا أضفنا الواجب الذي لا أو لم يؤخذ قيد فيه، لا في نفس الوجوب ولا في نفس الحق، تكون الأقسام أربعة، ويكون هذا القسم الرابع باسم الواجب المطلق. فتكون عندنا هكذا، يعني أصل التقسيم يكون هكذا: الوجوب إما أن يؤخذ فيه قيدا، أعم من أن يكون قيدا في الحكم أو قيدا في المتعلق أو لا، فإن لم يؤخذ قيد لا في نفس الحكم ولا في المتعلق فالواجب هو الواجب المطلق، وإن أخذ فيه قيد فإن كان القيد قيدا في الحكم نفسه فهذا هو الواجب المشروط، وإما أن يكون قيدا في المتعلق فنقسمه إلى قسمين، إما أن يلزم تحصيله وإيجاده من قبل نفس الأمر، يعني إما أن يكون للأمر صلاحية نحو التحريك نحو إيجاد هذا القيد، وإما أن لا تكون له هذه الصلاحية، فإن كان صالحا للإلزام بهذا القيد والتحريك نحوه فهذا هو الواجب المنجز، وإن لم يكن له الصلاحية للتحريك نحو القيد فهذا هو الواجب المعلق. طيب، فإذا هذه هي القسمة المعتمدة أو المنظور إليها في كلمات صاحب الفصول رحمة الله تعالى. طبعا إذا تلاحظون في أثناء الشرح كنت أعبر ويصطلح على تسمية الواجب بأنه مثلا، لأنه مثلا الآن في الواجب المنجز أو مثلا في الواجب المشروط، هذه العبارة قد توهم للوهلة الأولى أن الشرط شرط للواجب، مع أنك عرفت أن القيد قيد للحكم نفسه، قيد للوجوب وليس قيدا للواجب. قلنا تسمية الواجب هنا في هذه الحالة باسم الواجب المشروط تسمية اصطلاحية جرت عليها كتب الأصول عند المتقدمين، ولا تزال هذه التسمية موجودة إلى زماننا. ما أريد قوله هو أنه في كتب المتأخرين قالوا القيد إما أن يكون قيدا للوجوب وإما أن يكون قيدا للواجب. ظاهر هذه العبارة ما هو؟ أنك عندما تقول هذا قيد للوجوب يعني ليس الواجب مقيدا به، فليس الواجب مشروطا. قلنا تسمية الواجب باسم الواجب المشروط في هذه الصورة تسمية اصطلاحية، صحيح أن القيد قيد لنفس الحكم، ولكن اصطلاح الواجب المشروط ماذا يراد منه؟ الواجب الذي كان الحكم فيه متوقفا على القيد، الواجب الذي كان في مورده قيد وجوب لا قيد يعود على الواجب. فهذه التسمية مثلا تسمية اصطلاحية. فإذا هذه هي حصيلة القسمة في كلام المحقق صاحب الفصول قدس سره، وقد اتضح بما بيناه الفرق بين الواجب المعلق وبين سائر الأقسام الأخرى. مثلا فرقه عن الواجب المطلق واضح، أن الواجب المطلق أساساً لم يؤخذ فيه أي قيد لا في نفس الحكم ولا في المتعلق. فرقه عن الواجب المشروط أنه في الواجب المشروط الوجوب متوقف على القيد والقيد قيد وجوب، بخلاف الواجب المعلق فإن القيد فيه لا يكون قيداً من قيود الوجوب. نعم، يشترك الواجب المعلق مع الواجب المشروط في أن قيود الوجوب لا يكون المكلف مسؤولا عن إيجادها وتحصيلها في الواجب المشروط، كما أن قيد الواجب لا يكون المكلف مسؤولا عن إيجاده وتحصيله من نفس الأمر من قبل نفس الأمر في الواجب المعلق. أيضا يشتركان في وجود نوع من التعليق، في وجود نوع من الانتظار، حيث لم يتحقق القيد في باب الواجب المشروط فلا وجوب أصلا فلا محركية، في باب الواجب المعلق حيث لم يتحقق القيد صحيح أن الوجوب يكون موجودا ولكن المحركية لا تكون ثابتة. فإذا هذا هو المشترك بين الواجب المعلق وبين الواجب المشروط. الفرق بين الواجب المعلق والواجب المنجز يشتركان في أن القيد قيد للواجب قيد للمتعلق وليس قيدا للحكم، يشتركان في عدم توقف الحكم نفسه على قيد، ولكن يختلفان في أن التكليف هل له الصلاحية في أن يحركك نحو إيجاد القيد أو ليس له الصلاحية لأن يحرك نحو إيجاد القيد. إذا ليس هناك قيد في الحكم ولكن هناك قيد في الواجب المنجز، هناك قيد في الواجب، غاية الأمر نفس الأمر يصلح لتحريكك نحو إيجاد هذا القيد.
بالمعلق ما في تحريك نحو إيجاد المعلق؟
لا يوجد محركية نحو إيجاد القيد، يوجد محركية نحو إيجاد المتعلق بعد توفر القيد. طيب، الآن بقي عندنا أن نمثل الواجب المطلق، قد نعجز عن التمثيل له، إذ لا أقل من الشروط العقلية، إذ لا يخلو تكليف من قيد ما، لا أقل من الشروط العقلية كالقدرة والانتباه مثلا والعقل وما شاكل ذلك. على هذا الأساس هذا القسم قد يكون مثلا يعني بحسب الشقوق العقلية المحتملة قسم محتمل قابل للإمكان، يعني ممكن وقوعا، ولكن قد يشكل تصوير وقوعه بالفعل. اللهم مثلا إلا أن نفرض هكذا أنه مثلا الواجب الذي توفرت كل قيوده، يعني هناك قيود مأخوذة في الحكم أو في المتعلق وقيوده متوفرة، لكن هذا حينئذ كأنما هو عدول عن أساس القسمة أو عدول عن المقسم. كيفما كان، القسم الثاني وهو الواجب المشروط خب مثاله واضح، أمثلته كثيرة، مثلا كوجوب الحج أو كالحج بالنسبة إلى الاستطاعة، فإن الاستطاعة شرط وجوبة، ما لم تتحقق الاستطاعة لا وجوبة للحج، فهنا القيد قيد للحكم نفسه حيث لا استطاعة لا وجوب أصلا، لا يثبت الوجوب الفعلي إلا بتحقق الاستطاعة. مثال الواجب المنجز الصلاة بالنسبة إلى الطهارة، الطهارة ليست قيدا من قيود الحكم، لا يتوقف وجود الحكم وثبوت الحكم في ذمة المكلف على أن يكون متطهرا، بل هو قيد في المتعلق، قيد في نفسه الواجب، وهذا القيد يمكن للأمر نفسه أن يكون داعيا إلى إيجاده، يعني كما أن للأمر صلاحية التحريك نحو إيجاد الصلاة كذلك له صلاحية التحريك نحو إيجاده، قد صلي متطهرا كما يحركك نحو إيجاد الصلاة يحركك كذلك نحو إيجاد التقيد بال الطهارة الذي لازمه خارجان الإتيان بنفس الطهارة الوضوئية مثلا. فإذا هذا نسميه بالواجب المنجز، فهنا لا تنتظر داعوية الوجوب وفاعلية الوجوب ومحركية الوجوب، لا تنتظر تحقق الطهارة سواء تحققت الطهارة أم لا، الآن هذا الوجوب له باعثية فعلية، الآن هو باعث بالفعل نحو إيجاد الصلاة ونحو الامتثال، فإذا هذا ما نسميه بالواجب منجز. شو الاسم الأول والاسم
الثاني؟
قلت الواجب المطلق.
واجب المطلق.
واجب المطلق قد لا يمكن لنا أن نصور له مثالا، لماذا؟ لأن الواجب المطلق هو ما لم يؤخذ قيد فيه لا في الحكم ولا في المتعلق، ونحن عندنا خارجا لا أقل من القيود العقلية مثلا كالقدرة، فإنها شرط في كل تكليف أو الوعي والانتباه وما شاكل ذلك. الواجب المعلق لأن بعد ما ذكرنا له مثال، حج مثاله الواجب المشروط، قلنا الواجب المطلق، الواجب المشروط، الواجب المنجز، الآن سنأتي إلى الواجب المعلق. أما الواجب المعلق فمثل له صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه بأمثلة منها الصوم بالنسبة إلى رؤية الهلال وطلوع الفجر، الصوم تحديدا بالدقة، الصوم بالنسبة إلى طلوع الفجر، فإن وجوب الصوم ليس مقيدا بطلوع الفجر، لا علاقة لطلوع الفجر بثبوت التكليف على ذمة المكلف، المستظهر من الأدلة أنه بمجرد دخول شهر رمضان يثبت وجوب الصوم على عهدة المكلف، من شهد منكم الشهر فليصومه، الوجوب لم يقيد إلا بشهود الشهر إلا برؤية الهلال، فقيد الوجوب ما هو؟ هو رؤية الهلال بعد أن يرى الهلال أو يثبت الهلال، بعد أن يثبت الهلال يكون وجوب الصوم قد صار فعليا. لكن هذا الوجوب لا تبدأ محركيته من حين زمن، من حين أواني ثبوته، وإنما تبدأ محركيته متى؟ عند طلوع الفجر من اليوم الأول من شهر رمضان الذي هو زمان متأخر عن زمان تحقق الوجوب وزمان فعلية الوجوب وزمان ثبوت الوجوب. فإذا هذا الصوم واجب لم يكن الوجوب فيه مقيدا بطلوع الفجر، ولكن داعوية هذا الوجوب ومحركية هذا الوجوب متى تبدأ؟ تبدأ من حين تحقق هذا القيد الذي هو طلوع الفجر. طلوع الفجر قيد للامتثال وليس قيدا للوجوب نفسه، وهذا القيد لا يمكن للوجوب نفسه أن يكون محركا نحو وجوب الصوم. لا يكون محركا نحو إيجاد طلوع الفجر لا محالة، فإن طلوع الفجر ليس داخلا تحت الاختيار، فلا قدرة للمكلف على إيجاده، فهو ليس من القيود الاختيارية، فلا يمكن أن يتعلق به تكليفا. فلا يمكن أن يقال إن الوجوب، إن وجوب الصوم كما يدعوك إلى إيجاد الصوم كذلك يدعوك إلى تحقيق طلوع الفجر، هذا لا محصل له ولا معنى له. فهذا القيد إذن ليس قيدا في الحكم، وإنما هو قيد في المتعلق، لكنه قيد في المتعلق لا يمكن للحكم نفسه أن يحرك نحو إيجاده. فنسمي الصوم والحال هذه نسميه بالواجب المعلق. طيب، تلاحظون أن فكرة الواجب المعلق بحسب هذا العرض الذي قدمنا لا ترتبط، يعني لا ترتبط بالزمان ارتباطا مباشرا، بمعنى أنه ليس القيد الذي نتحدث عنه بالضرورة هو الزمان. نحن نتحدث، فكرة الواجب المتعلق تتقوم عند صاحب الفصول بأي شيء؟ بأن يكون هناك قيد لا علاقة له بالوجوب، بل هو دخيل في الواجب، ومع ذلك لا يمكن للوجوب أن يدعو إلى إيجاده. لكن المصنف بحسب ما عرض البحث هنا وفي الحلقة الثانية، قد يبدو للوهلة الأولى، يعني طلاب الحلقات أحيانا قد يرتبط في ذهنهم، قد ترتبط في ذهنهم فكرة الواجب المعلق بفكرة الزمان. لا أريد أن أقول إن عرض المصنف ليس عرضا صحيحا أو ليس عرضا دقيقا، بل هو عرض صحيح ومقتنص مباشرة من كلام الفصول. خب، لكن فكرة الواجب المعلق لا ترتبط بأن يكون القيد قيدا زمانيا عند صاحب الفصول، لكن مع ذلك يمكن لنا أن نصور المسألة بنفس التصوير الذي اعتمده المصنف، لأنه إذا كان الوجوب غير معلق على القيد بحسب الفرض، إذا كان الوجوب غير معلق على القيد، فإن هذا معناه أن الوجوب يبدأ قبل تحقق القيد. ولكن فرض أنه لا تبدأ دعويته إلا بعد تحقق القيد، معناه أن الوجوب سوف يثبت في زمان هذا الزمان ليس هو زمان الواجب، هذا الزمان سابق على زمان الواجب. من هنا أتى المصنف إلى فكرة زمان الوجوب والواجب، اقتنصه مباشرة من هذه الفكرة عند صاحب الفصول. ما هو معنى الواجب المعلق يا صاحب الفصول؟ يقول هو الحكم الذي يثبت على العهدة قبل تحقق القيد، ولكن متى يجب عليك أن تأتي بالواجب؟ بعد تحقق القيد. إذن فأنت تفترض زمانا تحقق فيه الوجوب، وهذا الزمان سابق على زمان تحقق الواجب، فعندنا زمان للوجوب وزمان للواجب، وزمان الوجوب سابق على زمان الواجب. فتعود فكرة الواجب المعلق حينئذ إلى هذا العرض الذي ذكره المصنف، فكلام المصنف هنا ليس مخالفا لكلام صاحب الفصول، وإنما هو مقتنص منه بشكل مباشر، مستفاد من كلامه بشكل مباشر. حتى العنوان فحينئذ مصنف كأنما هكذا يريد أن يعيد جوهر فكرة الواجب المعلق إلى أو فكرة الواجب المعلق إلى لبها وإلى جوهرها. جوهر هذه الفكرة ما هو؟ هل يمكن أن يكون زمان الوجوب سابقا على زمان الواجب أم لا؟ أعاد البحث إلى النكتتين الأصلي. قلت قد يتوهم أن فكرة الواجب المعلق ترتبط بأن يكون القيد زمانا، مع أنه ليس هذا ما أراده الشهيد الصادق من خلال عرضه للفكرة لا هنا ولا في الحلقة الثانية. ما أراده السيد الشهيد ما هو؟ هو أن يقول إن فكرة الواجب المعلق تستبطن أن الواجب يبدأ أو أن الوجوب يبدأ في فترة زمنية لا يكون الواجب فيها متولدا أو قابلا للتولد، فإن الواجب إنما يبدأ زمانه بعد تحقق القيد، لأن المفروض أنه متقوما ومتوقف على هذا القيد. أما الوجوب فحيث أنه ليس متوقفا على القيد فيبدأ زمان ثبوته قبل زمان تحقق الواجب، فتعود المسألة حينئذ إلى هذه الفكرة. صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه ادعى أن الواجب المعلق ليس فقط ممكنا بل هو أيضا واقعا، والأمثلة على ذلك عديدة منها المثال الذي ذكرنا. مثلا الآن المقدمات المفوتة أيضا يمثل لها صاحب الفصول بفكرة الواجب المعلق. مثلا ما هو المبرر الفقهي للفتوى بوجوب السفر إلى الحج قبل الثامن من ذي حجة؟ تبرير لذلك ما هو؟ أن الوجوب فعلي بمجرد الاستطاعة غاية الأمر، زمان الواجب متى يأتي؟ بعد الثامن من ذي حجة، يوم التاسع مثلا من ذي حجة. وحينئذ ما دام الوجوب فعليا فإذا هو يحركك نحو إيجاده، فإذا هو يحركك نحو تحصيل مثل هذا القيد. على كل حال إذا هذه هي الفكرة. طيب فإذا مناط البحث هو ومربط البحث هو هذه الفكرة، هل يمكن لزمان الوجوب أن يتقدم على زمان الواجب؟ هل يمكن ذلك عقلا؟ هل هناك محظور عقلي؟ هل هناك استحالة عقلية؟ أم فالبحث بحث عما يدركه العقل، ما يستقل العقل بإدراكه، فهو من مسائل الدليل العقل. طيب قبل أن نتعرض لذكر المحاذير لابد لنا أن نحرر محل الكلام، أن نحرر محل النزاع. لتحرير محل النزاع لابد لنا من ذكر المحتملات الثبوتية البدوية لكل من زمان الوجوب وزمان الواجب. فنقول حينئذ إن زمان الوجوب إما أن يكون مقارنا بالكامل لزمان الواجب أو لا. مقصود من أن يكون مقارنا بالكامل أي أن يبدأ زمان الوجوب، أي أن تكون بداية زمان الوجوب هي نفسها بداية زمان الواجب، ونهاية زمان الوجوب هي نفسها نهاية زمان الواجب. فالزمانان متعاصران بالكامل، فليس هناك فترة زمنية يثبت فيها الوجوب ولا يثبت فيها الواجب، أو لا تكون فترة للواجب، وليس هناك فترة للواجب ولا يكون الوجوب فيها ثابتا ومتحقق. على التقدير الثاني يعني لا، إما أن نفرض أن بداية زمان الوجوب أو دعنا إما أن نفرض أن بداية زمان الواجب كانت قبل بداية زمان الوجوب، وإما أن نفرض أن بداية زمان الوجوب كانت قبل بداية زمان الواجب. فعندنا صور ثلاث بدوان، فهذه الصور قابلة للتشقيق أكثر من ذلك، لكننا لسنا بحاجة إلى شقوق أكثر كما سوف نرى. إذن عندنا شقوق ثلاثة. الشق الأول أن يفرض التعاصر التام بين الزمان. هذه الصورة ماذا تعني؟ تعني أنه ما من وقت ثبت فيه الوجود إلا ويكون الاتيان بالواجب في هذه الفترة مقدورا للمكلف. فهذا الزمن كما هو زمان لثبوت الوجوب واستقراره على العهدة، كذلك هو زمان لثبوته، زمان للاتيان بالواجب. وما من زمان يؤتى فيه بالواجب أو يطلب فيه الاتيان بالواجب إلا ويكون الوجوب فيه ثابتا ومتحقق، فلا يكون الوجوب مرتفعا في وقته يطلب من المكلف فيه الاتيان بالواجب وتوفير الواجب. مثلا كأن نفرض هكذا، الآن الفترة الممتدة من الزوال إلى الغروب، هذه الفترة من أولها إلى آخرها هي زمان ثبوت الوجوب. المكلف تكون ذمته خلال هذه الفترة من أولها إلى آخرها ما لم يصلي تكون ماذا؟ تكون مشتغلة بالإتيان، بلزوم الإتيان بصلاة الظهر، فإذا وجوب الظهر ثابت في العهدة خلال هذه الفترة. وفي نفس هذه الفترة تحديدا يجب عليك الإتيان بصلاة الظهر، فليس هناك زمان لصلاة الظهر إلا الفترة الممتدة من الزوال إلى الغروب، وليس هناك زمان لثبوت الوجوب على العهدة إلا الفترة الممتدة أيضا بين الزوال والغروب. فهنا تعاصر الزمانان بشكل كامل. هذه الصورة لا شك ولا ريب في وقوعها فضلا عن إمكانها، ولا يوجد لا يواجهنا فيها محذورا. الصورة الثانية أو الشق الثاني أن يفرض أن زمان الواجب بدأ قبل زمان الوجوب، سواء استمر باستمراره أم انقطع قبل بدايته أم انقطع في أثنائه. هتلاحظ هذا الشق يمكن أن نشققه أيضا إلى صور. يعني مرة نفترض مثلا، لنفترض هكذا، يبدأ زمان الواجب في الساعة الأولى وينتهي في الساعة الثانية، ثم في الساعة الثالثة يبدأ زمان الوجوب. هنا يصدق أن بداية زمان الواجب كان قبل بداية زمان الوجوب. مرة نفرض أنه بدأ زمان الواجب في الساعة الأولى واستمر إلى الساعة الثانية، زمان الوجوب بدأ في الساعة الثانية واستمر إلى الساعة الثالثة، فالتقيا في شطر وانقطع زمان الواجب واستمر زمان الوجوب لوحده. ومرة نفرض ماذا؟ نفرض أن زمان الواجب بدأ في الساعة الأولى واستمر حتى الساعة الثالثة، وزمان الوجوب بدأ في الساعة الثانية واستمر حتى الساعة الثالثة. فالبداية كانت متقدمة فقط، لكنهما من حيث الاستمرار، من حيث النهاية تعاصرا وانتهى كل واحد منهما في نفس لحظة انتهائه. لا، هذه قلت يبدأ في الساعة الأولى وينتهي في الساعة الثانية، هذا الفرض الأول، ويبدأ زمان الوجوب في الساعة الثالثة.
هذا يعني مش ما بينتبه بنفس
الفرض الأول. 1-3 الشق الثاني ما هو؟ أن تكون بداية زمان الوجوب قبل بداية زمان الواجب قبل بداية زمان الوجوب. ذكرنا تحته فروضا ثلاثة. الفرض الأول أن يبدأ زمان الواجب وينتهي قبل بداية زمان الوجوب. الفرض الثاني أن يبدأ زمان الواجب قبل زمن الوجوب وينقطع في أثناء زمن الوجوب. الفرض الثالث أن يبدأ زمن الواجب قبل زمن الوجوب ويستمر إلى نهاية زمن الوجوب. فهذه فروضة ثلاثة تحت هذا الشكل. في الفرض الثالث
بس في الفرض الثالث
قلت أنا في الفرض الثالث، قلت في هذا الفرض أيضا، خليك معي.
الفرض يعني الصورة الثانية كله
فرض، قلت الشق وتحته فروضا.
الفرض الرابع مولانا أنه يبدأ زمان الوجوب وبعده زمان الواجب، فينتهي زمان الواجب ويستمر زمان الوجوب إلى بعد
الواجب الكامل، يعني
يكون زمان الوجوب من الثانية إلى الثالثة مثلا، وزمان الواجب من الثالثة إلى الرابعة ضمن زمان الوجوب.
لا، هذا لا يندرج تحت هذا الشكل. قلنا يبدأ زمان الوجوب الواجب قبل بداية زمان الوجوب.
بالعكس، بصورة الفضل يكون زمان الواجب من الثانية إلى الثالثة وزمان الوجوب من الثالثة إلى الرابعة، وإن كانوا
خب بالنتيجة هذا يندرج تحت يستمر باستمراره. يعني إلى نهاية زمان الوجوب زمان الواجب مستمر كيفما كان. إذن شقوق موجودة وكثير. بكل الأحوال هذا الشق الثاني يعني أن يبدأ زمان الواجب قبل بداية زمان الوجوب غير معقول، لا يمكن تعقله، لا خلاف ولا كلام في استحالته. لأنه ما معنى أن يكون الزمان زمانا للواجب؟ يعني هو الزمان الذي يطلب منك فيه أن تأتي بالواجب. طيب لو فرضنا بداية زمان الوجوب قبل بداية زمان الواجب قبل زمان الوجوب، فهذا يعني أننا نفرض على الأقل فترة زمنية معينة المكلف فيها مسؤول عن إيجاد الواجب من دون أن يكون هناك وجوب. المفروض أن المسؤولية عن إيجاد الواجب إنما تنشأ من قبل الوجوب، وهذا فرع حدوث الوجوب وفرع أصل ثبوت الوجوب. والمفروض أن زمان الواجب بدأ قبل زمان الوجوب، ففي هذه الفترة الأولى لم يكن الوجوب قد تولد بعد، فمن أين تأتي المسؤولية حينئذ للإتيان بالواجب؟ إذن لا يمكن لنا أن نتعقل فترة زمنية يطلب منا فيها أن نأتي بالواجب ولا يكون الوجوب قد حدث بعد. فهذا الفرض بكل شقوقه أو هذا الشق بكل فروضه شق باطل، شق ممتنع، وهو خارج عن محل النزاع، استحالته محل اتفاق حينئذ. الشق الثالث المتبقي ما هو؟ أن يبدأ زمان الوجوب قبل بداية زمان الواجب. طبعا هنا لا بد من ملاحظة فروض. مثلا أن يبدأ زمان الوجوب، الفرض الأول أن يبدأ زمان الوجوب قبل زمان الواجب ثم يتعاصرا بقاء، ثم يتعاصران بقاء، أو يجوز الوجهان باعتبار. طيب إذن أن يبدأ زمان الوجوب قبل زمان الواجب ثم يتعاصر الزمانان بقاء. الفرض الثاني أن يبدأ زمان الوجوب قبل زمان الواجب ثم ينقطع قبل زمان الواجب، فعندما يحل وقت زمان الواجب يكون زمان الوجوب قد انتهى. الفرض الثالث أن يبدأ زمان الوجوب قبل زمان الواجب ثم ينقطع في أثناء زمن الواجب، نفس الفروض الثلاثة المتقدمة، ولكن هنا لابد من ملاحظتها. أما أن يبدأ زمان الوجوب وينقطع قبل بداية زمان الواجب فهذا لا خلاف في استحالته، يعني صورة عدم التعاصر مطلقة لا خلاف في استحالته، حتى صاحب الفصول لم يقل بإمكانه. لأن معنى هذا الفرض ما هو؟ أنه في الفترة عندما يأتي زمان الواجب سيكون الزمان زمانا للواجب ولكن لا وجوب، فيعود الإشكال المتقدم حينه. وأما الفرض الثالث وهو أن يبدأ زمان الوجوب ثم يتعاصر الزمانان مدة ثم ينقطع زمان الوجوب ويبقى زمان الواجب، فمبتلى أيضا بنفس المشكلة، فإنه على الأقل في فترة زمنية وهي الفترة المتأخرة انقضى زمان الوجوب ومع ذلك بقي الزمان زمانا للواجب، هذا غير معقول. فإذن هذا الفرض الثاني أيضا باطل. إنما الكلام في الفرض الأول وهي أن يكون زمان الوجوب سابقا ولادة على زمان الواجب ولكنهما يتعاصران حياة وموتا. يبدأ زمن الوجوب قبل بداية زمن الواجب ولكنهما يتعاصران بقاء، فلا توجد في هذه الحالة فترة زمنية يطلب فيها من المكلف الإتيان بالواجب ولا يكون الوجوب فيها متحققا. كل فترات الواجب كل زمان الواجب فيه وجوبا، الوجوب فيه ثابتا. غاية الأمر نعم أن زمان الوجوب تميز بفترة كان الوجوب فيها ثابتا ومستقرا على العهدة ولكن لم يكن الزمان زمانا للواجب. هذه هي الفرضية التي هي محل النزاع، هذه هي الفرضية التي ذهب صاحب الفصول إلى إمكانها بل ووقوعها، وخالف في ذلك الأكثر فذهبوا إلى قول بالاستحالة. إذن عندما نريد أن نحرر محل النزاع، هذا هو المراد من تقدم زمان، تقدم بداية زمان الوجوب على زمان الواجب. ليس المراد كل فروض تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب، بل المراد ماذا؟ تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب بحيث يتعاصران بقاء، بحيث ينتهي زمان الوجوب بانتهاء زمان الواجب. هذه هي الصورة المبحوث عنها في المقام. الآن وقد اتضح محل النزاع، نعود إلى معالجة البحث، هل هذه الصورة ممكنة أم أنها مستحيلة؟ من يدعي الاستحالة عليه أن يبين لنا وجه بطلان أو وجه هذه الاستحالة، عليه أن يبرز لنا المحذور العقلي أو أن يبرز لنا المحذور الذي لأجله حكم العقل أو أدرك العقل الاستحالة، بينما يكفي القائل بالإمكان، يكفيه ماذا؟ يكفيه أن يبطل هذه المحاذير، أن يبين عدم توجه هذه المحاذير، أن يبين اندفاع هذه المحاذير. فلذلك هنا نحن والبراهين التي أقيمت على الاستحالة، أو نحن والبراهين التي أقيمت على الاستحالة. أنا الآن سأغير قليلا في ترتيب البحث عند المصنف. مصنف رسميا ذكر محذورين، لكن عمليا ذكر ثلاثة محاذير. المحذور الأول الذي ذكره المصنف، الذي ورد في كلام المصنف قدس سره، محذور لغوية. أي فائدة لثبوت الوجوب في زمن لا يكون هذا الزمان زمانا للواجب؟ الوجوب إنما يجعله الشارع المقدس ليكون داعيا نحو إيجاد الواجب وتحقيق الواجب. فرض الواجب المعلق يعني أن الوجوب سيبدأ في زمانه، وأن زمان الإتيان بالواجب سيكون متأخرا عن هذا الزمن. هذا يعني أنه في فترة زمنية معينة سيكون الوجوب ثابتا في العهدة، ولكنه لا يطلب من المكلف الإتيان بالواجب. ما الداعي حينئذ إلى جعل الوجوب في هذه الصورة؟ لا نتعقل ثمرة، لا نتعقل فائدة لجعل الوجوب فيكون لغوا، وفعل الحكيم منزه عن اللغو. هذا المحظور الجواب عنه سهل، يعني لو لم يكن إلا هذا المحظور لكان الجواب عنه سهلا، كأن يقال نستطيع أن نصور ثمرة لإمكان الواجب المعلق لا أقل من حل مشكلة المقدمات المفوتة كما سوف يأتي. في باب المقدمات المفوتة، المكلف كيف يكون مسؤولا عن إيجاد المقدمة قبل حلول وقت الواجب؟ لولا أن الوجوب كان فعليا وثابتا في العهدة لم يكن هناك ما يلزم هذا المكلف بتوفير القيد قبل حلول زمان الواجب، ولازم ذلك أن يفوت الواجب في حينه. إذن ففي بعض الأحيان حينما تكون المقدمة مفوتتان، حيث لو لم يأتي المكلف بها قبل حلول الوقت لفات الواجب في الوقت دائما، قد يكون من المفيد للمولى أن يجعل الوجوب فعليا قبل حلول زمان الواجب، لأنه بصيرورة الوجوب فعليا، بدخول الوجوب إلى العهدة فعلا، يحكم العقل بلزوم التحرك للامتثال، بلزوم الاستعداد للامتثال، ولازم الاستعداد للامتثال أن توجد هذه المقدمات مفوتة، فنحن نتعقل الثمرة. في مقام دفع محذور اللغوية يكفي أن تصور ثمرة ما، ونحن نستطيع أن نصور ثمرات لا أقل ما وجوب المقدمات المفوتة. إذن لو لم يكن إلا هذا المحذور لكان الأمر سهلا حينئذ. طيب المصنف لم يجعل هذا محظورا، يعني أنا قلت المصنف رسميا ذكر محظورين، هذا هو المحظور الذي لم يجعله بشكل رسمي محظورا، لكنه محظور عمليا. لعله لم يجعله محذورا من باب أن هذا من نتائج القول بإمكان الواجب المعلق، لا أنه برهان على الإمكان، لا أنه في سياق دفع الاستحالة، هذا من نتائج القول بالإمكان. كيفما كان الأمر سهل الآن، بالنتيجة محذور لغوي قابل يمكن التخلص منه بهذا البيان المتقدم. إذن هذا هو المحذور الأول. المحذور الثاني وهو مؤلف من نقاط، النقطة الأولى أنه لا حقيقة للوجوب إلا البعث، والإلزام والتحريك، كما أنه لا حقيقة للحرمة إلا الزجر والمنع والنهي. فإذا حقيقة الوجوب وروح الوجوب هو البعث والتحريك، إذن هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن البعث والانبعاث متلازمان متطاوعان، بعبارة أخرى متضايفان، لا يعقل وجود أحدهما إلا في ظرف وجود الآخر، كالكسر والانكسار. تقول كسرت الإبريق فانكسر أو فتكسر، مسمات في النحو أفعال المطاوعة. ما لم يحصل انكسار في الإبريق لن يحصل كسر، لا يصدق على فعلك أنه كسر. البعث والانبعاث من الأفعال المتضايفة المتلازمة وجودا، فلا يعقل البعث حيث لا يعقل الانبعاث. إذن هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن الانبعاث الفعلي لا يعقل قبل زمان الواجب، قبل تحقق قيد الواجب، لأن المفروض أن الانبعاث ما هو معناه؟ الإتيان بالواجب، والمفروض أن الإتيان بالواجب متوقف على وجود قيد. حتى يصدق عليك أنك أتيت بالواجب يجب أن تحقق الطهارة التي هي قيد للصلاة، فالانبعاث إذن يتوقف تحققه على تحقق قيد الواجب، فلا انبعاث قبل زمان الواجب، لا انبعاث بالفعل قبل زمان الواجب. وحينئذ فقبل زمان الواجب لا يتأتى البعث الفعلي، إذ البعث الفعلي منوط بالانبعاث الفعلي، البعث الفعلي متلازم مع الانبعاث الفعلي، وما دام الانبعاث الفعلي قبل زمان الواجب غير مقدوران فالبعث الفعلي لا يكون ثابتا. النقطة الرابعة، فلم يبق لهذا الوجوب إلا شأنية البعث وصلاحية البعث والتحريك. قبل زمان الواجب لم يكن للوجوب باعثية فعلية لعدم تأتي الانبعاث الفعلي كما تقدم، فلم يبق إلا شأنية البعث والتحريك، البعث الشأني، الصلاحية لأن يكون باعثا. لكن الشأن البعث الشأني أيضا يتوقف على الانبعاث الشأني، على القدرة على الانبعاث، والمفروض أيضا أن القدرة على الانبعاث منوطة بحلول زمان الواجب، فقبل مجيء زمان الواجب لا انبعاث لا شأنا ولا فعلا، فلا يتأتى البعث لا شأنا ولا فعلا، ومعه فلا تثبت حقيقة الوجوب، فلا نتعقل ثبوتا للوجوب قبل مجيء زمن الواجب. إذن لازم القول ببداية زمان الوجوب على بتقدم زمان الوجوب على زمان الواجب هو حصول أحد المتلازمين دون حصول ملازمه، هو الانفكاك بين معلولين لعلة واحدة، وهذا ضرب لمبدأ العلية، وهذا محذور عقلي ثبوتي، متلازمان خارجان معلولان لعلة واحدة. التفكيك بين الكسر والانكسار، بين البعث والانبعاث، تفكيك بينما هما معلولان لعلة واحدة. ولا يعقل أن يكون المعلولان معلولين لعلة واحدة ثم يوجد أحدهما ولا يوجد الآخر، فإن فرض وجود أحدهما فرض وجود العلة التامة، وفرض انعدام الآخر فرض انعدام العلة التامة، لازم ذلك الجمع بين المتناقضين. فإذا هذا هو المحذور الثاني بهذا التصوير. الآن صورنا، هناك تصويرات متعددة يمكن أن نصور بها هذا المحذور الثاني في كلام المصنف. الجواب عن هذا المحذور يأتي إن شاء الله، والحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.